الله الله
للعلا والعز والسلام ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا الحمد لله.
قلوبنا ترتاح عند الذكر مغتنمين سانحات الفكر قلوبنا ترتاح عند الذكر مغتنمين سانحات الفكر ينشرح الصدر بذكر الله مجتنبين سائر المناهي ينشرح الصدر بذكر الله مجتنبين سائر المناهي الحمد لله
الحمد لله على الإسلام العلا والعز والسلام الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا الحمد لله.
نستغفر الرحمن بالأسحار ونستجير من عذاب النار وهذه بوادر السعادة عند الذين أخلصوا العبادة وهذه بوادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الجاهلين ونعوذ بالله من اختلال المفاهيم واختلاف الموازين وقلة العقل والدين وتعظيم الفسقة والفجرة المجاهرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لأمته ومعلما لهم الفضيلة ومحذرا من الانحراف والرذيلة. وبعد أيها الإخوة المستمعون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البيوت الآمنة. وكم نسعى لأن تكون بيوتنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهذا ما أدعو الله تعالى لي ولكم. في هذه الحلقة نناقش بعضا من النقاط المتعلقة بما ناقشناه في الحلقة الماضية وهو تحت عنوان الخيانة الزوجية. وأرجو المعذرة فالتسمية ربما تكون كبيرة ومؤلمة أحيانا ولكن كما قلت أن نضع أيدينا على الجرح خير من أن نضع رؤوسنا في الرمال. ومعكم أعزائي المستمعين الكرام نناقش هذه النقاط معكم ومع ضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ رائد سبتي سليمان دويكات قاضي محكمة قلقيلية الشرعية وكذلك الدكتور أكرم عثمان العاصي المختص في التنمية البشرية. وستنضم إلينا بعون الله لاحقا عبر الهاتف من مدينة الخليل السيدة بشائر العويوي بعد منتصف الحلقة. وأنتم كذلك أعزائي المستمعين بإمكانكم أن تنضموا إلينا وتشاركونا بآرائكم عبر هواتف البرنامج 0923 1110 وجوال 0599151010 وكذلك عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. أولا أبدأ بالترحيب بفضيلة الشيخ رائد سبتي حياك الله شيخنا وأهلا وسهلا بك معنا مجددا وكذلك أرحب ترحيبا شديدا بالدكتور أكرم عثمان الخبير في التنمية البشرية الذي انضم إلينا كذلك حياك الله دكتور أكرم أهلا وسهلا بك.
الله يحييك وبارك فيك.
حياك الله. أبدأ معك الشيخ الكريم فيما تحدثنا فيه سابقا في المرة الماضية في جملة من الأمور عن يعني تعريف الخيانة وماذا نعني بها والعلاقات والحكم الشرعي في العلاقات خارج إطار الزواج وكثير من القضايا التي ناقشناها. السؤال هنا تحدثنا كذلك في كيف نرفع مستوى مخافة الله عز وجل تعالى في البيوت. سؤالي لك يا شيخ الكريم يعني بعض أو خلنا نقول جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الخيانات الزوجية هي جهل الناس بالمحرمات من النساء والعورات وأداب الاستئذان وغيرها من الأمور المهمة. الخيانة تبدأ باختلاط ربما بخلوة ربما أيضا بالجهل. بعض الناس جهلين أنه هذه محرمة عليه ولا مش محرمة عليه أنه هذه عورة هذه مش عورة. في جهل عند الناس أحيانا. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا لأنه هو لم يقل ولا تزنوا ولم يقل ولا تقربوا أي لا تتخذوا كل الطرق أو تكونوا حذرين من الطرق المؤدية له. ما مدى جهل الناس بالمحرمات من النساء والعورات وأداب الاستئذان في قضية الخيانة الزوجية والعلاقة بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعني أولا أن أبين أن جهل الناس بالمحرمات والأوقات وطريقة الاستئذان، هناك جهلان، أقسم الأمر إلى قسمين، جهل في العلم وجهل في التطبيق. جهل في العلم، لن أقول أن الناس لا تعرف المحرمات المؤبدة، كل الناس تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه محرمات السبعة، محرمات تحريما مؤبدا بالنسب. الناس كلها تعرف أن الأم محرمة، العمة محرمة إلى آخره، ولكن قضية التطبيق، عند التطبيق لا يعلم مدى التحريم، مدى ما يجب أن ما يمكن أن يطلع عليه من المحرمات هذه. لذلك تجد أن كثير من الناس يتساهل في هذه الأمور، المحرمات والعوغات بين الرجل والمرأة، دعني أبين هذه النقطة، بين الرجل والمرأة بالمحرمات لابد أن تكون كما قال العلماء ما يظهر منها أثناء عملها في بيتها.
أنت تقصد بين يعني
بين الرجل ومرأة محرمة
عليه، نعم،
يعني بنات الأخت، بنات الأخ. لماذا هذا الكلام؟
يعني تحت عنوان ما يظهر منها عادة عند الخدمة،
ما يظهر منها عادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون العورات مغلظة، حتى الأم لا يجوز أن يطلع على عورتها، حتى الأخت. بعض الناس يتساهل، وأنا أريد أن أبين نقطة مهمة جدا، يتساهل في قضايا اللبس، لبس البنت أمام أخيها، قد يكون لبسا فاضحا، فهذا يثير النوازع وممكن أن يحصل في بعض الحالات شذوذ. لذلك أنا أقول أن هناك ناس تعلم المحرمات ولكن لا تعلم قدر المحرم.
شيخنا، سؤالي هنا، يعني هنا عندما يعني تكون هناك علاقات في داخل الأسرة الواحدة، أحيانا يجهل الناس أن أخت الزوجة مثلا يعني محرمة عليه حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة لا تعني سوى حرمة العقد. أحيانا قد يحصل أن هناك بعض العائلات تسكن مع بعضها في نفس البيت، قد يدخل على البيت دون أن يستأذن.
تساهل.
أنا نعم، هذا ما نقصده.
إذا كان بعض الناس يجهل العورات في المحرمات المؤبدة، فكيف بالمحرمات المؤقتة؟ يعني زوجة الخال، زوجة العم، زوجة الأخ.
وعادة ما تسمع مقولة هذه يعني مثل أختي، يعني هذه مرت أخوي زي أختي كذا، وفي تساهل، ومن هنا تبدأ المشكلة.
ولذلك عند التساهل هنا تجد كثير من البيوتات أن تتساهل في مثل هذه القضايا. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، أنا هذا مثل أخي، هي تقول هذا ابن عمي مثل أخي، زوج أختي مثل أخي،
أخو زوجي مثل أخي.
بالضبط. فتكون عند لبسها أو عند علاقتها معه كأنها في نوع من التساهل،
من التساهل
في اللبس، في الكلام، حتى في المصافحة، حتى هذا كله لا يقر الشرع. هي محرمة مؤقتا، محرمة مؤقتا، المقصود به أنها محرمة عليه إلى حين معين، إلى وقت معين.
الحرمة المؤقتة منع الزواج،
وهي ممنوعة من ولكن الذي أريد أن أبينه أن هذا التساهل يقود إلى كثير من المخالفات. يعني بعض القضايا تأتينا تستغرب أنها في مجتمعنا، أن رجل زنى في زوجة أخيه بسبب التساهل، تخرج له بثياب شافة، بثياب غير لائقة، علاقتها معه طبيعية كعلاقتها مع أخيها، ولذلك كانت بعض القضايا يقع في
من التساهل. نعم، إذا من باب سد الذرائع إذا يمنع هذا الأمر منعا باتا والاستئذان، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحم والموت وقال إياكم الدخول على النساء إلى غير ذلك. يعني ربما نحن وسنتحدث في ذلك مع الدكتور اللي هي الوقاية من الخيانة الزوجية، ربما تكون هذه هي بداية الطريق في الوقاية حتى يعني لا تكون هناك ذرائع وأسباب.
الأساس أن يعلم الإنسان أي إنسان الزوجة أنه هناك خطوط حمراء لا يجب أن تتجاوزها، لا يكون ذلك إلا إذا علمت علما حقيقيا ما هو واجبها، ما هو المحرم عليها، ما هي العلاقة المضبوطة بينها وبين غيرها من الرجال، غير بينها وبين الرجال من المحارم وغير المحارم. أريد أن أعطي ملاحظة مهمة جدا، أن عورة حتى هناك تساهل بين، ممكن أن تكون ملتزمة ولكنها تتساهل بين عورتها مع النساء، وتنقل هذه الأمور فتكون سببا للفتنة ومن ثم سببا
وكذلك يعني إحدى أسباب، وهذا كذلك نتحدث عنه أسباب الخيانة الزوجية، إنه أحد الأسباب المهمة في الخيانة اللي هي قضية وصف المرأة امرأة أخرى لزوجها فيستحسنها وبالتالي قد تحصل علاقة بالخيانة. طيب دكتور أكرم، يعني الآن ندخل على قضية مهمة، ما يسمى بصدمة اكتشاف الخيانة. الآن حصلت الخيانة، ربما اكتشفت أحد الزوجين اكتشف خيانة الزوج الآخر. طبعا يعني قبل أن نسأل ماذا يفعل الزوج أو ماذا تفعل الزوجة، نسأل عن هذه الصدمة، يعني كيف نعبر أو كيف نتحدث عن صدمة الاكتشاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة. يعني قبل أن أجيب على سؤالك برضو استكمال لكلام الشيخ، إنه أصل النكاح التواصل بقوة من الحياة إلى الممات، يفترض أن تكون العلاقة الزوجية علاقة متينة فيها الاحترام والمحبة وكل العاطفة السامية التي يعني يرتقي بها الإنسان لكي نكون البيت السعيد، البيت اللي يجمع المحبة والوئام. ولكن أنا أذكر في 2008 عندما كنت بحضر كتاب أبناؤنا والتربية الجنسية، اطلعت على 30 حالة من خلال موقع إسلام أونلاين، كان عبارة عن كتاب، فكانت المفاجأة أن 42% من هذه الحالات هي زنا محارم. فهذا يعطينا دلالة خطيرة جدا، إذا كان زنا المحارم موجود من خلال علاقة زوجية ما بين البنت وأبوها، البنت وأخوها، البنت وعمها أو خالها،
خيانة مركبة هذه،
فخيانة مركبة ومعقدة وتدخل في إطار يعني يصل إلى حد الجريمة. فما بالنا كما ذكر الشيخ أنه قضية التساهل في التعامل مع أخت الزوجة مثلا أو يعني أخو الزوج، فبالتالي هنالك يعني تأثير سلبي كبير جدا. الإجابة على سؤالك، إذا المرأة عندها دلائل أن زوجها هنالك أعراض وأثار للخيانة الزوجية، لن تصدم ولن تتفاجأ بهذه التصرفات وهذه الممارسات، ولكن إذا كانت تعتبر أن زوجها قدوة ويتمتع بأخلاق عالية واكتشفت أن هنالك خيانة زوجية، هاي تمثل صدمة في البداية، أنه هنالك مجموعة من الأعراض التي تتمثل بالصدمة النفسية، هي تنكر هذه الصدمة ويعني تحكي أنه هذا مستحيل، هذا مش ممكن، ثم يبدأ أعراض الشعور بالغضب والتوتر والمشادة الكلامية، وربما يؤدي إلى سلوك عدواني، إلى معاركة ما بين الطرفين، أو ربما إذا ما كان عندها قدرة إنه تضبط نفسها بالشكل الجيد، قد تتضخم الأمور وتنتقل الأسرار ما بين الزوجين إلى العائلات، ونحن سنتكلم عن هذا الكلام من خلال العلاج. ثم يبدأ شعور بالحزن وتبدأ المظاهر الاكتئابية في العلاقة الزوجية، مسألة الانسحاب، بتحس إنه كانت نشيطة من خلال واجباتها المنزلية، من خلال عملها، العلاقات الاجتماعية بتبدأ تنعزل، وبتكون هنالك مقاطعة لهذا الشريك سواء كان الزوج أو الزوجة، وبعد ذلك بعد فترة زمنية بتصير عملية التأقلم مع الوضع الطبيعي، إما أنه بيكون هنالك نوع من الابتعاد والشقاق ما بين الطرفين، أو إنها قد تطلب الطلاق مثلا، أو إنها تحرد في بيت أهلها وتصير هنالك مشاكل كثيرة جدا. والبعض الآخر قد يستسلم لهذه الخيانة الزوجية ويعتبرها أنه ممكن أنه هذا الرجل ينصلح حاله، مجرد كلمات معينة قد يعني تحسن الوضع، وأن كان بتضل البركان يعني موجود فما كان هنالك علاج شافي ووافي لهذا القضية.
طيب شيخنا الكريم، يعني بنقطة الإشارة لها الدكتور آخر ما تحدث فيه، أنه ربما تكون هناك أحيانا سكوت وهدوء من باب أنه لعله يصطلح مع نفسه أو لعلها تصطلح مع نفسها. يعني إحنا بدنا نتعرف عن ماذا يفعل الزوج أو تفعل الزوجة من خلال حديث الدكتور، لكن قبل ذلك يعني ألم يأمر الإسلام بالستر؟ وألم يأمر الإسلام بعدم فشي الأسرار الزوجية، سواء كانت هذه الأسرار قبل وقوع الخيانة أو بعد وقوع الخيانة؟ يعني ألم تأتي تلك الغامدية، تلك الصحابية الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالها اذهبي، وثم بعد أن وضعت قالها اذهبي حتى يفطم، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها اذهبي ولا تعودي، وكأنه يعني يريد أن يدفعها حتى لو يقيم الحد عليها، ومع ذلك هي جاءت وطهرها رضي الله عنها. يعني ما هي توصيات الإسلام في مثل هذه الحالات؟
أولا الإسلام جاء كما قلت بالستر في هذه القضايا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم.
نعم.
تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد وصلنا أقمناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس معنى ذلك أن الإسلام يريد أن يقيم الحدود، حتى لا شك أن الحدود إقامتها فيه غادع.
نعم.
ولكن الأولى الستر.
نعم.
ولكن قضية الستر في هذه الأمور يبدو أن موضوع الستر يحتاج إلى طبيعة البشرية،
طبعا هي نسبية تتفاوت من شخص لآخر،
تتفاوت من شخص إلى آخر، فبعض الناس يستطيع أن يكتم ذلك. وقد جاء في الحديث عن عويمر العجلاني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على أمر عظيم، على مثل ذلك.
نعم.
يعني السكوت عن مثل هذه الأمور يكون فيه صعوبة على الناس، لذلك هناك تفاوت درجات. نعم. ممكن بعض الناس أن تستر لقاء الأجر العظيم عند الله عز وجل، ولقاء هدف آخر هو الإصلاح.
نعم. طب شيخنا، بحكم خبرتك في المحاكم، وأنت يعني ترددت على أكثر من محكمة، ولديك أكيد يعني أو عالجت عشرات أو مئات القضايا، يعني أنت مع أن مع موضوع الستر حتى نحتوي المشكلة، أم أنه يعني ممكن تكون ردة الفعل سلبية مثلا؟ أنه هل ترى، ألا ترى أن معظم المشاكل ناتج عن فشل الأسرار؟ يعني أنا بدي أفترض فرض الآن أنه الزوج يكون عاقل أو الزوجة تكون عاقلة وتتبع الطرق والإرشادات اللي ممكن الآن يفيدنا فيها الدكتور عثمان في موضوع الحل، يعني في احتواء هذه المشكلة. يعني ممكن يرى الزوج على زوجته شيء فتعتبر يعني خطأ وقعت فيه، ويستر عليها ويكملان حياتهم الزوجية.
دعني أبين نقطة مهمة جدا، أن ذلك يتبع كما ذكرت أن قدرة النفس على الصفح، يعني ليس كل نفس تستطيع أن تصفح عما حصل، وخاصة إذا كانت فاحشة زنا. ولكن بعض الأمور الظروف تقدر بقدرها، يعني يحسب يوازن بين المصالح والمفاسد، خاصة إذا وجد أنها نادمة تائبة تريد أن تصلح، فبعض الحوادث قد يستر في هذا الأمر.
هذا المفترض. نعم.
هذا هو.
نعم. دكتورنا الفاضل، يعني السؤال المباشر، ماذا يفعل الزوج إذا اكتشف ذلك عند الزوجة؟ طبعا احنا يعني بدنا نتحدث في الحد المثالي، وفي حد يمنع من خراب الأسرة، يمنع من تفكك الأسرة، واذا كان انا عندي حل شرعي وحل صحيح، لماذا ألجأ الى الحل الآخر؟ يعني ليش ألجأ الى تفك الأسرة وانه اعتبر انه هذه الزوجة ممكن تكون يعني ليست صاحبة أدب أو أخلاق وأنهي الحياة الزوجية وأنا معي فرصة أني أحفظ هذه الحياة الزوجية.
هو بلا شك الخيانة درجات، يعني عندما عرفوا الخيانة الزوجية قالوا هي إقامة علاقة خارج نطاق الزواج، ممكن يكون لها علاقة بالزنا المباشر والمواقعة، ويمكن أن تكون من خلال لقاءات، من خلال مسجات
فيسبوك
معين. فبالتالي يعني المسألة تختلف اختلاف كبير جدا بين المرأة التي تقع في الزنا المباشر والمواقعة وما بين المرأة اللي يمكن انها تغلط من خلال الحب الفضول ومجرد كلمات عابرة على الشات او على المسجات او كان هنالك تعارف. يعني اهم شيء في قضية اكتشاف الخيانة الزوجية انه عدم اتخاذ قرار وقت الانفعال والغضب الشديد،
ردة فعل، يعني
تكون المسألة هادئة، ودائما اتخاذ القرارات بتعود يعني على الشريك الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة. المسألة تحتاج إلى نوع من الهدوء، تحتاج إلى التدبر والقدرة على الإحاطة بالموقف، لأنه بعض الأحيان يمكن أن تكون عبارة عن وشاية، يمكن أن يكون في ناس مغرضين معين، وكثير بيوت هدمت
صحيح
من خلال الشعور بالغيرة والشعور بالتدمير من ناس. ممكن تكون امرأة مثلا لها رغبة في شخص ما فما استطعت أن تتزوج ويكون بيت، تزوج إنسان أخرى فأرادت هذه الزوجة أن تخرب، والمسألة باعتقادي من خلال وشايات إلها.
وهذه نقطة مهمة إنه يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
فعشان هيك اتخاذ القرار يكون لأطول فترة ممكنة وما يكون تحت ضغط نفسي، لأن الضغط النفسي الشخص بيكونش متوازن، بيكونش يتسم بالنضج الانفعالي وما عندوش قدرة على التفكير بأكثر من بعد. هو في بعد إنه هذه المرأة ارتكبت خطأ وارتكبت جنحة أو جريمة أو يعني ما شاء من وصف هذا الجانب. الجانب الآخر ينبغي أن يكون هنالك مراجعة لطبيب نفسي أو أخصائي نفسي لمساعدة هؤلاء على القدرة على الهدوء والابتعاد التوتر والقلق، لأنه المسألة مش سهل، خاصة إذا اكتشف كما ذكرنا أنه تمثلت عبارة عن صدمة نفسية وكان مفاجأة في الطرف الآخر. الجانب الآخر ينبغي كما ذكرتم في البداية الاحتفاظ بسرية الأمر ما بين الزوج والزوج.
يعني أنت مع احتفاظ بالسرية وعدم يعني تدخل أحد إلا إذا كان يستلزم الأمر
في البداية،
لأنه أحيانا دكتور الذي يحدث، سمح لي المقاطعة، أنه مجرد ما عرفت علمة الزوجة بذلك تخبر صديقتها، تخبر أمها، تخبر أحد أقاربها، وبالتالي إذا كان في مجال أن نسيطر على الموضوع خلص يعني بيفشل الأمر والسر بيخرج،
لأنه الاحتفاظ بالسرية القدرة على لملمة الأمر والتستر في هذا الجانب. لأنه إذا احنا فتحنا الموضوع للأطراف المحيطة سواء كان الجيران، الأقارب، الأهل، معناها ممكن تدخل المصالح الشخصية في هذا الأمر، فبالتالي بتأدي في النهاية لقضية الفضيحة، بتأدي في النهاية وربما تكتشف الزوجة أو الزوج بعد فترة زمنية إنه المسألة ما كانت يعني ما كانت خيانة بالمعنى اللي كنا نظن. الجانب الآخر إنه ينبغي عدم إطلاع الأولاد على هذا الموضوع، لأنه يفترض أن تكون هيبة الأب والأم موجودة.
تبقى الصورة يعني الوردية والصورة الجميلة في عيون الأطفال.
مطلوب، لأنه أصلا من أسباب الخيانة الزوجية إنه في حد في الأسرة وقع في هذه الخيانة، فالبعض قد يتشرب هذا الشيء وتحس أنه سلوك وديدا عام في هذا الإطار. الجانب الآخر إذا كان بالفعل يعني سمع بالخيانة الزوجية ينبغي أن يتثبت إذا كان هنالك دلائل قاطعة في هذا الجانب. هذه مسألة يعني مهمة جدا. أنا أقول إحنا لا نستطيع بهذه الحلقة أن نقول لمن يقع في خيانة ننصح الطرف الآخر أنك تطلق أو لا تطلق. هاي اتخاذ القرار يكون من خلال دراسة، من خلال استشارة الناس المتخصصين. إحنا في العادة ينبغي أن يكون هنالك استشارة الناس اللي الإيجابيين اللي يمكن أن يكونوا يدفعوا نحو الصلح والتصالح. وأنا مش مع قضية أنه الستر يكون من خلال يعني كما ذكرت أن إحنا ندس رؤوسنا في الرمال ونعتبر أن المشكلة انتهت. ينبغي أن يكون هناك ضوابط أخلاقية وقيمية في هذا الإطار.
نعم، طب يعني على عكس تماما ربما يكون الأمر إذا تحدثنا عن عقل واتخاذ قرار وتحدثنا عن هدوء بالنسبة للزوج، لكن إذا كان الموضوع بالنسبة للزوجة يعني الزوجة إذا اكتشفت ذلك عند زوجها أنه له علاقات خارجية، مع أنه يعني بعض الخبراء بيقول لك أنه خيانة الزوجة هي أصعب من خيانة الزوج، لكن إذا حصل وصار مع الزوجة يعني ماذا تفعل في مثل هاي؟
يعني يفترض برضو أنها تحتفظ بشخصيتها، تكون في عندها قدرة إذا كان في عندها دلائل قاطعة أن تتثبت من هذا الموضوع، وينبغي أن تكون مصارحة ومكاشفة. لكن قضية الشخصيات اللي ممكن أن تكون شكاكة، مثلا تفتش في جيب الزوج، تفتش في الموبايل، يعني هذه الأمور تدفع، يعني من الأمور خطيرة جدا من أسباب الخيانة الزوجية، إنه عادة بعض الأحيان ممكن الزوج نفسه يشعر بنوع من العجز الجنسي، فما يستطيع أن يشبع رغبة الزوجة فيتهمها بالخيانة. العلماء يقولون إنه اتهام الشخص الآخر بالخيانة بعد فترة زمنية بصير يستمرئ هذا الشيء، وربما يقاد بطريقة لا شعورية للخيانة نفسها، لأنها بتكون بعض الأحيان عبارة عن ردة فعل.
نعم. يبقى يحدث نفسه أنه هو جبان مثلا، جبان جبان جبان، حتى تصبح عقيدة عنده،
بتكتمل صورة الذات بسموه العلماء في هذا الإطار. فبالتالي إحنا بدنا نحاول نكون على قدر كبير جدا، لأنه طبيعة المرأة طبيعة انفعالية عاطفية.
نعم.
يعني يفترض أنه يكون في عندها نوع من الحكمة، وإذا كان هنالك استشارة لأفراد بيكونوا ضمن إطار الأسرة، الناس اللي قد يحتفظوا بهذه الأسرار وهذه المعلومات الخطيرة.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني لأهمية النقطة أشار لها الدكتور، اللي هي مسألة يعني متابعة الزوجة ومتابعة جوالها، يعني هل الزوج من باب الوقاية يحق له أن يتابع زوجته بكل الأحوال، أم أنه إذا ظهرت بعض الدلائل، أم يعني هل يجوز له شرع أنه يفتش مثلا في جوالها، يفتش بأغراض الخاصة إلى آخره؟ يعني هل هذا يفعل كمبادرة وقائية، ولا بعد أن يظهر عنده أنه عليها سلوك معين مريب؟
كما ذكرت سابقا أن الأصل في الحياة الزوجية بين الزوجين الثقة. الثقة تبنى على أن يكون الإنسان واثق بشريكه.
نعم.
في هذا، ولذلك لا يجوز أن يفتش بداعي الوقاية. ربنا سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، قال ولا تجسسوا، مطلق هذا التجسس.
نعم.
فلا يجوز، حتى العلاقة الزوجية أساسها المودة والرحمة والألفة.
نعم.
ولكن إذا ظهر له بوادر ممكن أن يتحقق دون أن يثير شك، يجوز له، من باب قول سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا شك أنه الإنسان الأصل إذا ظهر له شيء أن يتغوى وأن يبحث وأن يدقق وأن يتحقق، حتى لا يقع في إثم الظن الآثم. وفي نفس الوقت قال سبحانه لا تجسسوا، وقال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا لم يستيقن فالأصل ألا يبحث. ولذلك الإسلام حتى في أمر الخيانة الزوجية لا يقبل مجرد الشكوك، لا يقبل ذلك. إما أن يرى هذه الفاحشة أو أن يرى ذلك بيقين، ف يكون له أحد الخيارات كما ذكر، إما الستر أو أن يطلق أو أن يلاعن إذا كان فاحش الزنا. أما أن يقذف ويرمي هكذا اتهامات لا يقبل منه ذلك.
نعم نعم، بارك الله فيكم. طيب دكتور أكرم، يعني كيف نعمل على، قبل ما ندخل في أسباب الخيانة وبعض أسباب الخيانة لأنها كثيرة، كيف نعمل على الوقاية من ذلك؟ يعني الآن الأخوة المستمعين بيستمعونا، ربما يكون أحدهم عنده تخوف معين، عنده من باب الوقاية خير من العلاج، ما هي أساليب الوقاية؟
يعني يفترض أنه إحنا نتكلم عن قضية الوازع الديني والضمير الأخلاقي.
نعم.
أنه حتى في قضية التواصل مع النت لابد أن تكون هنالك خطوط حمراء. لأنه بعض الأحيان بحكي لك لا، أنا أستطيع أن أنا أقيم حوار أتواصل سواء كان ذكر أو أنثى، وفي قضايا وجرائم كثيرة جدا من خلال، يعني أنا أذكر إحدى القضايا اللي حصلت أنه امرأة كانت تتواصل وقامت علاقة مع شاب وبالفعل وثقت به وأعطت رقم الجوال وبدأ يتواصلوا مع بعض، وتم مقابلته في إحدى المزارع وكان يعني معه شابين وتم الاعتداء على هذه المرأة المتزوجة. فالبداية قد تكون بريئة وقد تكون المسألة فيها حب استطلاع واستكشاف، لأن العلماء يتكلمون عن قضية المثير التفتيشي، طبيعة النفس البشرية لديها حب الاستطلاع والاستكشاف في هذا الأمر، فلا بد أن تكون هنالك ضوابط معينة حتى لو كان زميل للعمل، يفترض أن يكون هنالك ضوابط في قضية التواصل التليفوني، في قضية المسجات، في قضية إنه هل زميلة العمل أو زميل العمل يقبل هدايا شخصية، يقبل مثلا مسجات تتكلم عن عواطف وتتكلم عن أمور خاصة معينة. باعتقادي إذا كان في عنا الضمير الأخلاقي والوازع اللي بيردح هذا الأمر له أثر كبير جدا.
وأنت يعني لست من أنصار إنه يمكن أن يحدث صداقة بين الرجل والمرأة؟
لا ليس هنالك صداقة، قد تكون هنالك يعني زمالة إلها ضوابط أخلاقية معينة. ضرورة العمل بعض الأحيان قد تفرض نفسها في احترام متبادل، لكن الصداقة يعني
الصداقة بمعنى الصداقة اللي هي فش الأسرار،
بدليل إنه الزوج نفسه ما بيصارح زوجته إنه هنالك صداقة مع امرأة. يفترض إذا كان هنالك صداقة أن يطلع الزوج على كل كبيرة وصغيرة من باب المصارحة والانفتاح والشفافية في هذا الأمر. يفترض أن يكون هنالك برضو الاختلاط له طرف كبير جدا، لأنه الاختلاط وكثير قضايا خيانة زوجية حصلت من خلال الاختلاط ومن خلال
وهذه النقطة نركز عليها من موضوع
الفلوس المبتذلة.
أيوة التساهل
في هذا الجانب بالذات. قضية الإدمان والكحول والمخدرات لها طرف كبير جدا في هذا الشيء، فبنحس أنه كما ذكرت الضمير الأخلاقي والوازع الديني له طرف غير عادي في هذا الجانب. الجانب الآخر يعني الواقع العملي بحدثنا أنه في ناس يعني متدينين، في ناس عندهم ضمير أخلاقي، تزوجوا نساء عاديات واستطاعوا من خلال يعني هذه التنشئة وهذه العلاقة الأسرية أنه يرتقي بها إلى مستوى أخلاقي كبير أو العكس. فبالتالي إذا كان في عنا يعني قضية أنه بعض الأزواج قد يكون منفتح من خلال حضور الأفلام الإباحية مثلا مع الزوجة، وربما ممارس الجنس أمام هذه الأفلام أو ما شابه ذلك، فبالتالي هذه يعني صورة من صور البرمجة، أنه قضية الضمير الأخلاقي كيف نستطيع أن احنا نرتقي به إلا من خلال الممارسة اللي بتكون إلها يعني قضية الحدود الحلال والحرام والإظهار الأخلاقي الكبير في هذا السياق.
جميل جدا. دكتور شيخنا الفاضل، يعني هناك سؤال عن مدى السرية بين الزوج والزوجة. بعض الناس قد يجهل هذا الأمر ويعتبر أن هناك ضوابط يعني بين الزوج والزوجة لا يجوز أن يتعداها، وبالتالي هذا ينقلنا إلى نقطة سنتحدث فيها مع الدكتور اللي هي موضوع المصارحة. هل هناك ضوابط يعني تمنع أو هناك فواصل أو حواجز يمكن أن تكون بين الرجل والمرأة؟ نعم، لكن اسمح لي بس أخذ الأخت بشار. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الأخت بشار.
حياك.
نعم، أهلا وسهلا بك. انضمت إلينا من الخليل عبر الهاتف. معي هنا بالاستوديو الشيخ رائد سبتي القاضي الشرعي والدكتور أكرم عثمان المختص في التنمية البشرية. حياك الله أختي. سأنتقل إليك، لكن اسمحي لي أن أوجه سؤال شيخنا كنت قد وجهته قبل قليل، اللي هو مدى الحدود بين الرجل والمرأة. هناك يعني حواجز وحدود تمنع، لأنه إحنا من الأسباب يعني كما قرأنا سواء خلال الزوجية وعدم المصارحة، يعني الرجل بده شيء من زوجته، الزوجة تريد شيء من زوجها، لكن يمنعها أحيانا الخجل، يمنعها أحيانا ربما الإطار الشرقي اللي إحنا بيعيش فيه مجتمعنا إلى غير ذلك.
من ناحية الضوابط الشرعية بهذا الكلام، فلا يوجد بين الزوجين أي ضوابط بخصوص العلاقة الزوجية. نعم. الأصل أنها تكون علاقة متسعة دون حرج، وذلك أن الزوجين الله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة وعاشرهن بالمعروف. أساس العشرة بين الزوجين كما قال سبحانه وتعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض.
نعم.
وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كل هذه المعاني تدل على أنه لا يوجد بين الزوجين ضوابط إلا فيما بينه الله سبحانه وتعالى، حتى في العلاقة الجنسية بين الزوجين فالأصل أن تكون منفتحة لا بأس في ذلك، ولكن يحرم ما حرمه الله. قال سبحانه وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مكان الحرث كما قال سبحانه وتعالى. لكن قد يكون أن المرأة تحب أن تكون دائما مطلوبة أكثر، ويمنعها حياءها أن تصارح زوجها فيما تحتاجه، ولذلك بعض الأحيان هناك بعض المشاعر تكوتها الزوجة، فتجد أن ضالتها لم تجدها عند زوجها لأنه لم يفهمها.
لكن شيخنا، يعني هناك قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هذا من قبيل الحفاظ على الأسرة والحفاظ على ديمومة الأسرة يصبح واجب.
لا شك في ذلك
واجب إذا كان،
لا شك، ولكن هل تفقه النساء هذا الأمر؟ لابد من إعادة توعية في هذه المضامين. بعض الأمور التثقيف الجنسي،
ونحن نادينا سابقا عبر برامج الإذاعة، وننادي أيضا أنه لابد من وجود دورة تؤهل الأزواج قبل أن يقبلوا على الزواج،
تثقيف. ولذلك كانت هذه الدورة تكون في الأسر، في البيوت. الأم تنشئ ابنتها على أن تكون زوجة صالحة،
كوني لو أمة يكون لك عبدا،
ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، في نقص في هذا الكلام، ولذلك نستعيض بذلك عن لابد أنه هناك دورات تثقيفية.
احنا بدناش أبنائنا يعني يأخذوا ثقافتهم
من الشارع
من النت، ثقافات يعني غير مصفاة، غير يعني ما في عليها رقابة، وبالتالي فعلا كما قلت أنه البيت هو أساس النشأة.
واضح. ولذلك إذا وجدنا أن البيت وهو أساس صحيح في التربية، الأم لابد أن تكون تعد ابنتها. لا حرج بين الأم وابنتها. كان السلف يقومون على أساس تربية وتنشئة أبنائهم على أن يبنوا بيوتا آمنة صحيحة سليمة. لذلك جيل فريد في السابق.
صحيح.
الآن كما قلت أننا بحاجة إلى التثقيف. حتى في مدارسنا
قال يعني رحم الله نساء الأنصار لما يمنعونا حيون
أن يسألن
عن أمور دينهم. نعم. طيب أختي بشار، أرحب فيك مرة أخرى. سؤالي أخت بشائر، يعني من خلال الحلقة الماضية وأنت كنت بمداخلة معنا سريعة، يعني كيف كان تأثير ما تحدثنا عنه، وإن كان ربما يكون بعض الأحيان محرج أو لا يستطيع أحد أن يعني يداخلنا بمكالمة أو يشاركنا عبر الفيسبوك، لكن كيف كان تأثير هذه الحلقة؟
طبعا حسب ما تلقيت من تلفونات، عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حسب ما تلقيت من تلفونات يعني كثيرة بخصوص هذا الموضوع بعد الحلقة، أدركت جيدا أن الستات أو بعض النساء قد وقعنا في هذا الفخ. لكن المهم أنه لازم هناك أمل. فأنا من هنا يعني أوجه برسالة إلى كل امرأة وقعت في فخ الخيانة، لازال الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة الإمهال ونعمة الستر. ارجعي، يعني أنت تستطيعين أن تتوبي، تستطيعين أن تستغفري، تستطيعين أن تقلعي. لأن الله سبحانه وتعالى يعني يمهل فترة الإنسان يمهل، ولكن في النهاية يأتي العقاب والفضيحة. والله سبحانه وتعالى دائما نقول اللهم يعني اشملنا بسترك يا الله. فأنت تتمتعين في نعمة الإمهال. لا أكاد أخفي عليك يعني ممكن أنه عدد التلفونات اللي استقبلته عبر هذا الموضوع كان عدد تلفونات لم أتخيله، ولم بصراحة لم أتخيل أنه ممكن أن يكون في مجتمعي مثل هذا الشيء الذي كنا نتكلم عنه كلام. لكن عندما تلقيت الاتصالات وعرفت القصص ومع اختلاف مستوياتها، هناك علاقات على التليفونات، هناك علاقات على الفيسبوك، هناك وأسف أن أقول أنها علاقات أكثر من ذلك، خروج من البيت، لقاءات خارجية طبعا. وفي كل مرة يعني لا أجد مبرر لهذه، لا يوجد هناك أي مبرر، حتى إن وجد لا يوجد أي شيء يدفع المرأة أن تخون الله. في البداية خاب الله سبحانه وتعالى. تخيل أم، تخيل أم مسؤولة بهذه الأمور، كيف تربي أبنائها؟ كيف تدير؟
يعني أنت تعتبرينه من قبل خيانة الله عز وجل؟
هو في الدرجة الأولى. لأن الله سبحانه وتعالى لو كان الزوج غير مطلع، لو كان الزوج واثق فيها ثقة كبيرة، لو كانت الله سبحانه فترها، أنت أمام الله، أين الرقابة الذاتية؟ أين إحساسك بأن الله مطلع عليك؟
نعم.
يعني هذا الشعور وحده يردعني عن أي شيء. أيجب أن يضع الرجل شرطي على باب منزله قبل أن ينزل من البيت؟ لا طبعا. أو يراقب جوال تليفون أو الجوال أو التليفون أو لا يستطيع أن يفعل ذلك، إنما هو هو بحث عن امرأة تؤمن بالله، عن امرأة ملتزمة حتى يرتاح في شغله، وهي أيضا تمارس أمورها المنزلية والتربوية على أكمل وجه. فأنا يعني رسالة أوجهها إلى جميع، أحترم كل من اتصل علي، أحترمهم وأدعو لهم بالرغم من الأسى أو من الحزن الذي أصبت به، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني لازال الباب مفتوح أمامك، لازال هناك فرصة للتوبة مهما كانت الذنوب. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ومستحيل وألف مستحيل أن يعد الله سبحانه وتعالى العبد ويخلف وعده.
نعم.
زوال الكون كله
والله سبحانه وتعالى يقبل توبة المرتد فضلا عن قبول توبة صاحب الكبيرة. طب أختي بشار، يعني كيف ترين انفتاح البيوت والجلسات المختلطة على موضوع الخيانات؟
طبعا أثر تأثير سلبي جدا، تهاون الأزواج في دخول رجال الأغراب إلى البيت، تهاون المرأة في الكلام والضحك بحجة أن هذا شيء متحضر، أن هذا ليس تعصب ولا تزمت، أنا أريد أن أنفت على المجتمع. نحن يعني مع المرأة لكن بقيود وضوابط، عدم التكسر في الكلام، عدم الميوعة في الكلام، اللبس المحتشم الذي نفقده في البيوت، يعني حتى يعني القرآن والدين الإسلامي طب حتى بأخو الزوج، عندما قال ألحم الموت أو قريب الزوج، يعني انظر إلى هذا التعبير كم هو قاسٍ عندما يقول ألحم الموت. يعني هذا أيضا يجب أن أكون أنا في قمة الستر. هو ما الذي أوصل المرأة إلى هذه العلاقات؟ ما الذي أوصلها؟ الانفتاح، الاختلاط، كلمة عادي عند بعض النساء، عادي أن أكلم فلان، عادي أن أتلقى منه اتصال، عادي أن أبعث له مسج، عادي.
حتى أحيانا ممكن يكون عملية استغراب أنه معقول أنت ما بتحكي مع حدا، يعني وكأنه الأمر طبيعي جدا.
تماما تماما، يعني تصبح أنت غريب في وسط هذا العالم. يعني هو عالم يؤمن بهذه الشغلات، الصراحة بالكلام، بالمزح، بتبادل الرسائل، تبادل التعليقات في الفيسبوك، أشياء أمر عادي.
طيب ابقي معنا أخت بشائر، انتقل إليك دكتور. عن يعني قلنا أسباب الخيانة الزوجية هي أسباب كثيرة الحقيقة، لكن يعني نختصر أبرز هذه الأسباب.
الأسباب كما ذكرت ضعف الضمير الأخلاقي والوازع الديني، بتكون برضو في علاقة سابقة قبل الزواج، وقد يكون هنالك استغلال سواء كان من قبل الشخص للزوجة، فما تستطيع أن تنفك وتبتعد، فبتكون ضحية يعني هذه العلاقات السابقة. الإدمان على الكحول والمخدرات برضو، لأنه الإنسان يعني بينتفي عنه التكليف، بيكون إنسان مش واعي وقد يقع على محارمه في هذا الجانب. برود العلاقات الأسرية، لأنه الرتابة، عدم مجاراة الزوج، لأنه حتى قيل بأنه الزوج في دخول فترة الأربعين، وهي فترة خطيرة بسموها المراهقة المتأخرة، وكأنه المرأة تنكفئ على تربية الأولاد وما
تبعد عنه شوي،
يصل إلى مرحلة سوء التوافق الزواجي، بهذه مشكلة كبيرة جدا. لأنه بعض الأشخاص
هم يعني حسب الإحصاءات أنه يعني الخيانات، إحصاء طبعا العالمية، أنه كزوجة بالخمس سنوات الأولى أكثر شيء،
لأنها بتنشغل بتربية الأولاد فيما بعد،
والزوج بعد الأربعين، يعني هذه الإحصاءات
في أول خمس سنوات، لأنه الخمس سنوات الأولى بيكون عنصر التوافق والانسجام ما بين الطرفين ضعيف. فيش شيء يربطهم بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى مسألة الانتقام. يعني في حالات ضبطت متلبسة في الخيانة الزوجية وضعت في السجن، وعندما أجرت دراسة في إحدى المدن في الضفة الغربية يعني أشارت إنه أنا بدي أنتقم من الزوج، فحتى يكون هنالك رد للاعتبار، لأنه بعض الأحيان بيعتبر الخيانة
هكذا يلبس لها الشيطان، إنه أو لبس له الشيطان إنه هذا باعتبار إن أنا رديت جزء من حقي واستخدمته بهذه الطريقة.
لأنه بعض الأحيان في ناس بيعتبروا الخيانة هي البديل الأمثل لقضية الطلاق أو الانفصال، لأنه لها تبعات نفسية، ويقول إنه أنا ممكن أرفض الزوجة لكن أستطيع أن أنا أقيم يعني علاقة. الاختلاط كما ذكرنا، وجود نماذج للخيانة في الأسرة، وهذا برضو من الجوانب
عشان هيك حكينا لابد من الستر.
طبيعي العوامل النفسية من خلال انعدام الأمن داخل يعني يقال أنه بعض الرجال يلجأ أو المرأة تلجأ للخيانة الزوجية، بتشعر بالأمن مع الشريك الآخر اللي بيحسسها بالاهتمام، بيحسسها ببعض الجوانب اللي تفتقدها في البيت أو يفتقدها الرجل في منزله. يعني كثير من هذه الجوانب اللي يمكن أن تكون إلها طرف كبير جدا في أسباب الخيانة، كثرة الخلافات، يعني أمور متعددة. نعم، في هذا الجانب.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني هل الاهتمام بالزوجة فريضة شرعية ولا هو على سبيل الندب؟ وقضية إحدى الأمور اللي تحدث عنها الدكتور اللي هي بعد الزوج عن الزوجة فترات طويلة، وبالتالي في يصبح هناك فراغ عاطفي، يعني هذا العاطفة باتجاه الزوجة هل هذا على سبيل الفرض ولا هو متروك للزوج يعني عندما يراه مناسبا أو مندوب؟ أو
هي فريضة شرعية من باب وعاشرهن بالمعروف. فمن المعاشرة بالمعروف إن المرأة يعجبها ما يعجبك منها، فلا بد أن يشبع غريزتها كما تشبع غريزته، وهذا من باب المودة ومن باب السكن الذي جعله الله سبحانه وتعالى. وانظر تعبير القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهي علاقة متبادلة. قضية الإهمال والتقصير هي إحدى أهم الأسباب للخيانات الزوجية التي تحصل في كثير من المحاكم. ذكرت إحدى السيدات أن لها طفلين وزوجها لا يتكلم معها، مجرد ما يتكلم معها يتكلم بحدة دون مودة دون لطف، فقالت لا تريد الطلاق، ذكرت هذا، وأنها تتكلم عبر الهاتف مع زميل لها في العمل، وجدت عنده ما لم تجده عند زوجها، فتسأل عن هذا الأمر. نحن طبيعي لا نقر هذا حرام، لا يقره الشرع ولا يجوز، وهي من الخيانة كما ذكرنا، ولكن التقصير والإهمال من زوجها دعاها أن تطلب هذا الجزء من التقصير، تريد أن تملأ الفراغ
ولو وجدته عند زوجها ما لما ذهبت.
نعم. بالمحرم، ولو وجدته عند زوجها لما خرج
لما بحثت خارج عنه خارجاً.
خارج. نعم. البيت. وكذلك نفس الشيء الزوج.
نعم.
بعض الأزواج يطلب من زوجته أمور فتجدها إما فاترة أو مهملة أو منشغلة عنه بالأولاد.
نعم.
فنظرا لوضعه المادي أو نظرا لأمور يقدرها يبحث عن غريزته خارج البيت، فيقع في خيانة، وهذا بعض الحوادث حصلت هذه وكانت ماثلة أمامي في المحكمة الشرعية.
نعم. أخت بشائر، يعني في مثل هذه الحالات حتى يعني لا يدركنا الوقت البرنامج، لو تحدثنا عن بعض الحلول لمثل هذه المسائل، يعني إذا إجتك حالة مثلا وسئلتي عنها، لا أعرف، يبدو فقدنا الاتصال. أخت بشائر معنا؟ طيب نعودها إن شاء الله بعد قليل. دكتور، يعني هل هناك إحصاءات لموضوع الخيانات الزوجية وعلى ماذا يدل ذلك، يعني ينعكس ذلك؟ طبعا ليس في فلسطين، حدث بشكل عام في العالم.
هي الإحصاءات العربية يعني شبه قليلة في هذا الجانب، لكن قيل بأنه تم تحليل 48 مسلسل و15 فيلم عربي.
نعم.
تبين أنه 33% من هذه الأمور اللي عرضت ما بين سنة 95 لل2000 أنه 33% فيها مشاهد خيانة زوجية. بالإضافة
كمان مرة 33% من
48 مسلسل،
من 48 مسلسل
15 فيلم عربي عرضوا ما بين 95 للسنة 2000،
ثلث يعني في مشاهد
ثلث الإعلام موجه للخيانة.
مسلسل العشق الممنوع قيل بأنه في 2011 كانت الآثار هذا في الجزائر 300 قضية خيانة زوجية، وكان في إحساس بأنه شخص الكبير لما بيزوج بنت أصغر منه صار يشعر بالغيرة، صار يفتش موبايلها مع مين بتتكلمي عبر النت، فإلها تأثيرات يعني خطيرة في هذا الجانب. عملت ندوة في ساو باولو في العاصمة البرازيلية لتعداد سكانها 16 مليون وفيها 3 مليون من أصل عربي، يعني كانت الندوة غريبة جدا شوي. عملوا ندوة للأشخاص اللي زوجاتهم خانتهم، تبين أنه 80% من أسباب الخيانة كانت أسباب تافهة، وتقريبا 30% أنه بتحس المرأة أنها مرغوبة، وتعليقات الرجال ممكن يعطيها نوع من الغرور والكبر، أنه بعض الأحيان الترقية الوظيفية في هذا الجانب يمكن أن تكون يعني سبب في هذا الوقوع، بالإضافة كما ذكرنا إلى سفر الزوج وإهمالها وابتعاده عنها في هذا الإطار.
نعم، بالعودة لك يا أخت بشار، تسمعينني الآن؟
نعم.
كان سؤالي لك يعني عن بعض الحلول التي يمكن أن توضع بين أيدينا عندما تحصل مثل هذه المسائل، و يعني اسمحي لي بسؤال قبل، ما هي نصيحتك لربات البيوت بعد الإحصائية التي سمعتيها من الدكتور؟ سمعت الإحصائية من الدكتور أخت بشار؟ نعم، أنه 33% من المشاهد التي عرضت عبر 48 مسلسل و15 فيلم كانت عن الخيانة الزوجية، بالطبع طبعا تسهيلها يعني وجعلها أمر سهل. نعم نعم، ما هي نصيحتك لربات البيوت ابتداء؟
طبعا يعني النصيحة الأولى هي ملء وقت الفراغ بالشيء المفيد، لأنه هناك فراغ هناك معصية. يعني الفراغ هو اللي دفع الستات لهذا الموضوع، الفراغ طبعا والوازع الديني المعدوم يعني بيكون، لأن الإنسان لو عنده في الأصل أساس مستحيل، سواء كان الزوج متغيب عن البيت أو سواء كان الزوج مريض أو سواء كانت يعني أرملة أو سواء كانت مطلقة، فهم يعني الأصل إني لا أعتمد في هذا الموضوع على الأسباب التي دفعت المرأة إلى ذلك، الأصل أن أؤكد على أنه لا يوجد هناك سبب يدفعني أن أخون،
لا مبررات
بالضبط، هذا الأساس الأول. مثل ما حكيت ملء الفراغ ملء الفراغ وملء الوقت بالأشياء المفيدة، دورات تجويد، دورات حفظ القرآن، حضر دروس دعوية، البعد لو كنت أنا إنسانة ضعيفة، البعد عن كل ما يثير هذه الشهوة والبعد عن كل ما يحفزني إلى هذا الموضوع، مثل حضور المسلسلات التركية والاندماج والتقليد والصحبة السيئة أيضا.
يعني أنا أرى أخت بشار أن المسلسلات هذه أصبحت وكأنها شيء عادي في البيت، يعني أحيانا الأطفال، يعني أنا من بعض الطلاعات على بعض الأسر أحيانا الأطفال هم اللي بنتظروا، يعني بنتظروا حتى بدون وجود الوالدين بيكون عارفين أنه هذا المسلسل بيجي في وقت الفلاني وبالتالي بنتظروه، فما بالك لما تصبح هذه المشاهد عند الطفل شيء طبيعي؟
من الذي أعطى الطفل الضوء الأخضر؟ الأم تحضر، الأم لو أرادت أن لا يتابع هذا المسلسل لن يتابع.
نعم صح، والمصيبة الأكبر أنه أحيانا الزوج أو الزوجة بيقول الأولاد يلا الآن بده في مسلسل خلينا نحضره مع بعض بشكل جماعي.
هذه أكبر جريمة، هذه أكبر جريمة يعني يزدونها إلى أولادهم. يعني الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، تربية الطفل على الدين الإسلام والأخلاق نعمة من الله.
أخت بشار أنا بدي يعني استفيد من أكبر وقت معك، يعني هل أنت مع أن تخبر المرأة أحد من الناس عن مشكلتها أم يعني تحاول أن تحول ذلك داخليا؟
أحيانا أنا حسب الاتصالات التي جاءتني حسست أنها بحاجة المرأة، لكن أخبر من؟ أخبر أصحاب الدين.
نعم.
يعني مثلا واحد داعية مثلا، لا أقول إلى قريبة لأن الله سبحانه وتعالى سترك لا تفضحي نفسك، فقط أقول مثلا لإنسانة أنا أعرف مدى مثلا أنا أعرف يعني أنها تستطيع أن تقدم لي حلول، لكن لا أن يعني لا أتكلم مع
إذن أنت أنت مع يعني الدعوة إلى استشارة أصحاب الخبرة والناس الثقات.
طبعا لأن معظم الستات عندهم إحساس إنه من مشى في هذا الموضوع لو يعني سنة أو 9 أشهر أو مثلا 5 أشهر هو لا توبة له. لا طبعا هناك توبة، الله سبحانه وتعالى يتوب، هذا وعد من الله. فمثلا هي تجهل هذا الموضوع، كانت تقول إنه مثلا لو أنا كنت مفكرة إنه خلاص عمره مثلا ما ربنا راح يتوب،
وبالتالي ممكن الشيطان زين هنا تزداد إنه خلاص مدام معذبين إذن نأخذ راحتنا.
بالضبط، ما فيش توبة، إذا أنا بستمر.
ابقي معنا أخت بشار بس أخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
محل مداخلة بسيطة.
تفضل أخي كريم.
في أمور أنا بالنسبة بيني بشكل شخصي.
نعم.
شوف إنه يعني.
نعم.
هذه وعد. ألو.
أيوة معك نعم نسمعك أنت.
الرجلين الرجل والمرأة في عندي يعني وجهة نظر بالنسبة للرجال.
نعم.
بلاحظ إنه بالنسبة لل. أفلام الإباحية كثير منتشرة
نعم.
في صعيد الشباب وصعيد الرجال وهذا إشي بخرب
نعم
معي؟
معك نعم نسمعك
صدق. هذه قضية خطيرة الفضائيات مفتوحة على العالم إحنا سبنا زي قرية صغيرة يعني نحكي بالمكشوف يعني وهذه كثير في ناس عارفينها الأصل إنه الضبط والربط هون بيكون من مفتاح الضبط هون وصمام الأمان
نعم.
اللي هو الأب والأم بالبيوت بيعرفوا شو بيصير ببيوتهم فالأصل إنه هاي يكون لها فيه ضبط كبير بالنسبة للشباب تليفوناتهم ومحطاتهم طبعا بس هدول الذئاب الهاجة عن طريق الاحتقان اللي بنعمل من خلال هذه القنوات قنوات الفسق والفجور بيكونوا قنابل موقوتة ماشيين بالشوارع هذولي وبيسببوا لنا وجع راس ومشاكل بالنسبة للبنات الأصل إنه يكون في ضبط وربط أكثر لأنه في كتير ذئاب منتشرة بالشوارع وكل واحد بيسوق للي موجود براسه
نعم.
بطريقة رائعة وطريقة حلوة بالنسبة على صعيد اللبس
طريقة مغرية إن صح التعبير معسولة
فالأصل إنه نعم. ما نكونش عملية حيث نطرح الأمور يعني بجدية وبصراحة وبجرأة إنه ندير بالنا على بناتنا وندير بالنا على شبابنا
حفظ الله أبنائنا وبناتنا إن شاء الله
الأمان بالنسبة للموضوع هذا حسب رأيي أنا اللي هو الأب والأم في كل بيت في أب وأم الأصل إنه يكونوا في ردع وفي ضبط بالنسبة للأمور
نعم.
هذه
أشكرك أخي الكريم أخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
هلو
تفضل أخي الكريم
أقدر أشارك
تفضل مداخلتك تفضل
أنا على الهواء
نعم على الهواء أنت تفضل
أخي أنا دائما بسمع برنامجكم دائما أنتوا مشاركة طبعا كثيرة
نعم.
دائما أنتوا بتنتقدوا الرجل أنه الرجل مكسر
نعم
ما احنا هنا في عرب 48 ما هن النسوان عاملات بينا زي ما اليهوديات بعملنا بجزان هنا وعطل شوية لحد ما الرجل بصل يدخي يحكي مع مرضه
يعني احنا اخي الكريم اول شيء احنا رجال يعني احنا قاعدين ثلاثة رجال في الاستوديو اكيد مش رايحين يعني نقول بس نتهم الرجل كمان المرأة كذلك يعني مقصرة احيانا تحتاج الى توجيه
المرأة اللي بتكملش بطيئة جزء في صلاة ربنا ليش هي
نعم يعني يقع, يقع يقع ذلك على عاتق الرجل الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء على كل حال أشكرك جزيل الشكر وبعتذر لضيق الوقت أخذ المكالمة السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم تفضل مداخلتك سريعا إذا سمحت
أنا أول شيء بحضرتكم على هذا الموضوع الجيد والمزعج في نفس الوقت
نعم
عشان نختصر للوقت يعني جميع الناس اللي كانوا بنات او كانوا شباب متزوجين يطولوا بالهم الرجال بالذات يعني يعطوا النساء فرصه اكثر
نعم.
بحبوا يشكوا بحبوا ياخذوا راحه يعني حنان اكثر
نعم
لانه اذا ما اعطوا راح يطلع سلبا عليهم سلبا على اولادهم وسلبا على الجيل كلياته والله العظيم انه الواحد لما بيشتغل في مؤسسات بيشوف اشياء قدامه بيتعقد بيصيبه عنده مشاكل نفسيه من الاشياء اللي بتشوفه بقول بكره انا بدي اتجوز بيصير معي واحد اثنين ثلاثه والله انه انا واحد من الناس اللي شفت اشياء سوت لي غيرات نفسيه في داخلي من الاشياء فبقول يعني بيكون الرجال يشتغل شغل وشغلين وبتاخر لليل الله يعطيه الف عافيه الحياه صعبه بس كمان يعطوا اكثر وقت لاهل الاسره
نعم جميل اخي جميل يعني وصلت الفكره اشكرك جزيل الشكر اختي بشائر ما زلتي معنا كلمه سريعه في دقيقه اذا سمحتي
كلمه اخيره
في دقيقه نعم اذا سمحتي
كلمه اخيره الشهوه تذهب وتبقى تبعاتها الشهوه تذهب وتبقى ويبقى بعدها الندم وهذا لمسته من دموع النساء ومن دموع الندم التي سمعت على التليفونات فالشهوه مهما كانت محببه هي بضع دقائق او ساعات لكن التبعات تبقى سنين طويله
نعم اشكرك اختي بشائر كنت مع المدينه الخير على الهاتف شكرا لك شيخنا يعني في دقيقه كلمه اخيره
أقول في دقيقة
من حتى نهي الموضوع يعني.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، علينا أن نضبط التلفاز، أن نضبط الإعلام، أن نضبط النت، أن نضبط أمور أولادنا حتى ينشأوا نشأة صحيحة فتقل مثل هذه الحوادث إلى الصفر.
نعم. أيضا دكتورنا يعني في نهاية الحلقة نريد منك خاتمة عن هذا الموضوع يعني سريعة نختم بها موضوعنا.
أنا أقول برضو الكيس من التعظى بغيره، لما بنسمع عن مشاكل الناس وخراب البيوت يفترض أن الإنسان يستفيد من تجارب الآخرين ويكون في عنده قدرة على التراجع حتى لو أخطأ الإنسان. يعني ربنا غفور رحيم، إذا كان هنالك في خيانة لا سمح الله يفترض أنه يتراجع الإنسان وما يكشف سر هذا الشيء، ولابد أن يكون هنالك تفاهم مع شريك الحياة وإشباع العاطفة النفسية الكبيرة. أنا يعني لي توصية سريعة، ياريت إذا الحلقة القادمة يكون في تكلم عن وسائل لتنمية العاطفة السامية، وسائل الحب، وسائل القدرة، لأنه بتصور الزوجين لما بيكبروا مع بعض ويكون الهم مشترك والحياة كلها يعني فيها تعاون وفيها علاقة وعاطفة سامية، باعتقادي لن تكون هنالك أي خيانة زوجية.
عندك تعقيب سريع بس
بقضية التوبة؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامد يعني الغامدية لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. التوبة باب التوبة مفتوح، فمن ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليتوب إلى الله.
المهم أن يبادرنا. عن بارك الله فيكم، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بشكري الجزيل لفضيلة القاضي رائد سبتي سليمان دوكات قاضي محكمة القلقيلة الشرعية. أشكرك شيخ رائد، بارك الله فيك وجزاك الله خير.
بارك الله
وكذلك
فيكم.
شكري للدكتور أكرم عثمان العاصي الخبير في التنمية البشرية، نشكرك على حضورك وتواجدك معنا، بارك الله فيك.
شكرا.
وشكري لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، وكما دعونا ربنا أولا ندعوه أخيرا أن يجنب بيوتنا شر الأشرار ومكر الماكرين وعداوة شياطين الإنس والجن، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع البيوت الآمنة ومع التعدد ومتى تأثيره على الأمن الأسري. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأودع بعض